بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيليا فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجدعاء. هذا حديث حسن، حسن صحيح غريب. وابن أبي الجدعاء هو عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث رواه ابن ماجه، وقال الإمام أحمد رواه ابن ماجه والإمام أحمد، وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف: رواه غير واحد عن خالد الحذاء منهم سفيان الثوري وبشر بن المفضل وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع وعلي بن عاصم، وأخرجه أيضا الدارمي. فقال رحمه الله: حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن خالد به، وأخرجه أبو يعلى قال رحمه الله: حدثنا صالح بن حاتم ابن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد الحذاء به. والشاهد منه تسمية هذا القبيلة أكثر من بني تميم، شاهد منه تسمية القبائل، أسماء القبائل والشعوب. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية. قال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم، ناولنا هذه القطعة الأديمة التي في يدك. فناولناها فقرأنا، فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن عقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقرة هو ابن خالد، ويزيد هو ابن عبد الله بن الشخير، ويزيد بن عبد الله بن الشخير في كتاب تحفة الأحوذي بعض النقولات في شرح الحديث، وابن أبي الجدعاء هو عبيد الله عبد الله، وإنما يعرف له هذا الحديث. قاله الترمذي. قال: كنت في مع رهط. قاله القاموس: الرهط يحرك قوم الرجل وقبيلته. ومن 3 أو 7 إلى 10 أو دون 10، وما فيه امرأة ولا واحد له من لفظه، جمعه أرهط وراهط وأرهاط وأراهيط، انتهى. بإيليا ككبرياء على الأشهر وبالقصر مدينة بيت المقدس. فقال رجل هو عبد الله بن الجدعة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم, وهي قبيلة كبير قبيلة كبيرة. قال قاري, فقيل الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه, وقيل أويس القرني, وقيل غير. انتهى. قلت إن دليل إن دل دليل على تعيين هذا الرجل فهو المتعين, وإلا فالله تعالى أعلم به. وأما حديث شفاعة عثمان رضي الله عنه الآتي فهو مرسل. بن أبي الجدعة من هو؟ قالوا هذا ابن أبي الجدعة. فما زال قد قالوا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل وحي يغير هذا القول, فهو هو حتى وإن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو فلان. عبد الله بن شقيق يسأل عن من؟ سهل ما داموا قد قالوا هذا. عبد الله بن شقيق كنت أري قالوا كذا في زمنهم من تقيد ذلك, فهذا هو المتعين حتى تناقل أنه ليس ابن أبي عبد الله بن أبي الجدعة. من هذا؟ قال هو ابن هذا ابن أبي الجدعة. لا راوي الحديث, وهل هو الذي يعني نص أنه هو أم لا, أو الذي يعني يدل الحديث أنه هو؟ قال قوله يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم, أبهم هذا الرجل لم يذكر. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي أي شافع غيري. هذا يدل أن هناك من يشفع في دخول الجنة غير النبي صلى الله عليه وسلم, ويشفع في الخروج من النار غير النبي صلى الله عليه وسلم. شفع النبيون وشفع الصديقون وشفع الشهداء, وأن الشفاعة لمن أذن له, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الحديث الذي يليه قوله فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر, هذا رجل كتب له في ذلك الأديم ذلك الجلد كتب له ما هو مذكور في الحديث, ففيه كتابة العلم. كأنك من أهل البادية, وهو رجل من أهل البادية, ويدل أن أهل البوادي كانوا يفدون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلمون, ويدل أن من كتب فوائد في دفتره في كراسة في شيء من ذلك ثم ضبطها أنه يستفيدها, وأن الناس يتفاوت, منهم من يحفظ ومنهم من يكتب, ويكون ذلك ضبطا لما قد حفظه. والحفاظ كانوا قديما, أما الآن العلم لكثرته ينسى. وفيه أيضا رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب إلى الناس وإلى العجم وغيرهم, فالمراسلات لها أثرها الطيب في الدعوة إلى الله. وفيه الدعوة, هذا الرسالة هذه الرسالة رسالة دعوة دعا فيها إلى الله عز وجل إلى توحيده. وأن من قال لا إله إلا الله فهو آمن بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فلا يقاتل ما دام وحد الله عز وجل, إنما يدعى الناس إلى التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى شرع الله. وإنما يقاتل الذي يمتنع عن الإسلام أو يجحد بعض أموره اللازمة الواضحة. وفيه وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنهما ركنان من أركان الإسلام مذكوران بعد التوحيد، الصلاة ثم الزكاة. وفيه وجوب أداء الخمس من المغنم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الأعراب أن يتمدنوا، كونهم جفاه مثلا في البادية، كثير منهم يكون باديا في البدو يجفون بمواشيهم وكذا يبعدون، وإنما يعلمهم الناس يختلفون في بيعتهم ورغباتهم، وإنما لا يجوز لمن هاجر أن يرجع أعرابيا بعد الهجرة. وبعضهم مع هذا البعد تعلم وصار كما وصفه الله عز وجل مستثنى من جفاوة الأعراب، ومما وصفهم الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، استثني منهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. وهذا الحديث صاحبه مقل، هذا الرجل الأعرابي، والحفاوة بالعلم نافعة، سواء كان العلم قليلا أو كثيرا، كل ما اعتنى الإنسان بما علم وأتقنه وضبطه كان أنفع له وللمسلمين بقدر ضبطه له وعنايته به. واستدلوا به على المناولة كما هي في كتب المصطلح، وأنه يناوله شيئا يقرأه أو يهبه له، وهي في الهبة في العطاء كونه يقول هذا لك أو انسخه أو ما إلى ذلك أنص من كونه يقرأها ثم يعيدها. وفيه من الفوائد الاهتمام بتوحيد الله في شأن الأعراب وغيرهم، دعوة إلى إخلاص هذه الكلمة لله سبحانه وتعالى وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، ولكن قوله كتبها لي رسول الله، من كتب لك هذا الكتاب؟ قال رسول الله، أي كتب أمر من يكتب هذا الكتاب لي. قال الله عز وجل، وما كنت تتلو من قبلهم كتابا ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهو ما كان يكتب، وما جاء أنه محى أنه كتب يوم الحديبية بعض الكلمات هذا خارق للعادة ومن دلائل نبوته، وإلا فهو ما يكتب للآية المذكورة. قال الخطابي، أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان سهم له كسهم رجل ممن يشهد الوقعة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب عنها. وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة، انتهى. هذا قوله، قول الخطابي. والمراد، طيب هذا الحديث الذي قرأناه تقدم، بقي الذي يليه شرح الذي آتي عليه. وهذه الروايات كلها تدل على استحقاق الإمام للصفي، وقال بعض السلف لا يستحق الإمام الصفي الذي يقال له صفي، وإنما واستدل له بقول صلى الله عليه وسلم ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، وأخذ بروايات للخمس، والخمس مردود عليكم، والكلام له بقية وتوسع فيه في عون المعبود عند الحديث. فضل وفقكم الله.